والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم الكلام عن الهجرة إلى أن وصلنا إلى الغار وما كان من أحداث خارجه وما كان من أحداث في داخله، وإلى الآية الكريمة وأثر السكينة التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها، واستعراض على سبيل الإجمال إنزال السكينة في جميع الغزوات، سواء من بداية الهجرة إلى بدر إلى الأحزاب إلى الحديبية إلى حنين، وفي المقابل إنزال الرعب في قلوب الأعداء، وأن السكينة هي أقوى عوامل النصر، والرعب والهلع هو أشد عوامل الهزيمة. بقي بنا الانطلاق من الغار إلى المدينة المنورة. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد أعطى عبد الله ابن أريق الدؤلي الرواحل راحلتان، وواعده بعد 3 أيام يأتي بهما إلى غار ثور، فجاء على الموعد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حينما سكت الطلب عنه. فقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه إحدى الراحلتين، وقدم إليه خيرهما وهي الناقة القصواء التي ظلت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: لا أركب جملا ليس لي. قال: هو لك يا رسول الله. قال: الثمن. قال: هو لك من عندي. قال: الثمن. قال: إن اشتريتهما 800 درهم. قال: هو علي بذلك، سواء كان بذلك يعني بنصفها ولا بالجميع، وأنا أتحمل الثمن. فركب صلى الله عليه وسلم ناقته، وركب أبو بكر الجمل الثاني، ومضى ابن أريق يقود الركب ويسير بهم في طريق غير مأهول، وعامر بن فهيرة الذي كان يأتي بالغنم في الليل وتعفي أثر عبد الله ابن أبي بكر قال: أنا أرافقكما. فاصطحباه معهما لخدمتهما. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه تارة يعقب وتارة يردف عامر بن فهيرة. وانفرد صلى الله عليه وسلم براحلته ومضيا على بركة الله، وأخذ الدليل يساحل بهما إلى جهة الساحل، وعادت أهل مكة إذا أرادوا قصد المدينة يبعدون عن الساحل، لأن الاقتراب من الساحل يجعل لفة ويطيل عليهم السفر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة في الحج ب9 أيام، لكن في طريق الهجرة 15 يوم، لأنه أخذ بهم طريق غير مأهول. ويمكن أن نقول إن ترتيبات الهجرة قد انتهت إلى الخروج من الغار، بقيت أحداث الطريق، تلك الأحداث بمثابة معالم على الطريق. أول حدث: مر صلى الله عليه وسلم بالقديد بعد عسفان بامرأة بزة، امرأة يقال لها ام معبد وقيل قينة، كانت تجلس وتحتبي بفناء بيتها وتطعم وتسقي من مر بها، وكان بيتها نائيا عن بيوت الحي. فلما قدم صلى الله عليه وسلم وابو بكر، عادة المستخفي ما يروح في وسط الحي ويعلن عن نفسه، رأى بيتا متطرفا فقصد اليه، فوجد فيه تلك المرأة، فسألها ابو بكر رضي الله تعالى عنه: هل عندك من لحم او لبن او تمر قرا او شرا؟ عندك شيء تعطينا من باب المكارمة قرا للضيف، ولا نشتريه بالثمن؟ يعني انت بكيفك. قالت: لو كان عندي شيء ما احوجتكما الى القرى، حالا اقدم لكم. ان كنت يا هذا تريد اللحم فعليك بسيد الحي، اما انا امرأة فليس عندي شيء. فنظر صلى الله عليه وسلم الى شاة كنوز خلفها الجهد ان تلحق بالغنم. قال: ما شأن تلك العنز في طرف البيت؟ قالت: اخلفها الجهد، ما قدرش تمشي مع الغنم، ضعيفة تعبانة. قال: علي بها. وفي بعض الروايات انهما انتحيا جانبا في ظل شجرة ونزلا، فجاء ولد لأم معبد غلام لها وقالت: يا هذا خذ الشاة والشفرة واذهب بها إلى هذين فقل لهم اذبحاها وكلا وأطعمانا. فلما ذهب بذلك قال صلى الله عليه وسلم: رد الشفرة وأتني بالقدح. قال: انها كنوز، القدح شو سوي فيها؟ قال: رد الشفرة واتني بقدح. فذهب وقال لامه انه يقول: رد الشفرة واتني بقدح. وفي بعض الروايات قال: علي بتلك الشاة. فقالت: هي كنوز. وبعضها يقول: افيها حلو، اتأذنين لي بحلبها؟ قالت: في ذاك احلبها ان كان بها حلب، هذه صفاتها. فاخذها فمسح على ظهرها وعلى ضرعها ودعا الله فتفاجت واجترت فاعتقلها برجلها بين ساقه وفخذه واخذ يحلب في الاناء، فملأ الاناء فاعطى ابا بكر واعطى من معه، ثم شرب وقال: ساق القوم اخرهم شربا. ثم عاود وحلب وملأ الاناء وقال للغلام: اذهب بهذا لامك. وفي بعض الروايات الاخرى ان الغلام جاء باعنز ضعاف ايضا، فطلب منه شاة فجاء بعنز فملس ودعا وحلبها واعطى ابا بكر فشرب، قال: ايتني بغيرها. فجاء بالثانية كذلك حلب وسقى صاحبهما عامر بن فهيرة وقال: ايتني بغيرها. فحلب فشرب فقال: ايتني باربعة وهو لا حلب فيها ولا ضرع لها، فيحلب ويسقي اصحابه ثم يحلب لأم معبد. في آخر أمر تلك الشاة تقول أم معبد: وكنا مسنتين، يعني الوقت فيه قحط وفيه جوع، فبقيت تلك الشاة عندنا بحلبها إلى زمن عمر رضي الله تعالى عنه في عام الرمادة، أن ليس في الحي حليب أبدا إلا تلك الشات.
تحلب لهم ولجيرانهم.
بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوادر الخير. في الاثر جاء ابو معبد ووجد الحليب، قال يا ام معبد من اين لك هذا وليس عندك حلوب وليس في الغنم شاة تحليب؟ قال مر بنا رجل كريم الوجه سمح طلق صفته، واخذ تذكر في صفاته ولا القاموس يأتي بها، اما استطعت تحفظها؟ من اراد ان يرجع اليها في كتب السيرة جميعها، ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات جمال الذات وجمال الصفات كلها جاءت بها تلك العجوز. قال لئن كنت صدقت فيما قلت لعله صاحب قريش الذي يطلبونه. قالت لا ادري، انه رجل مبارك وكانوا يسمونه حالب الحوائل، الحائل التي ليس فيها شيء فهو يحلبها، وكانوا يسمونه الرجل المبارك. حتى انه بعد ذلك كثرت شياتها وجاءت بجلب الى المدينة، ومر بها ابو بكر رضي الله تعالى عنه فعرفها الغلام ولدها، عرف قال هذا صاحب الرجل المبارك، فدعته فقالت اين صاحبك؟ قال هو ذاك. قال ماذا يكون؟ قال نبي الله. قالت خذني اليه، فجاء بها الي وادخلها علي واعلنت اسلامها وكساها واطعمها واعطاها. وقيل ابو معبد ايضا جاء، بل ان ابا معبد قيل انه اراد ان يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. الى هنا في خيمة ام معبد الدارس للسيرة، وكما يقولون المستأنس باحداثها يقف هنا وقفة خفيفة. قوم صفر متخففين بالزاد جاءوا الى صاحبة خيمة فارسلت سألاها القراء والشراء فاعتذرت، ثم بطوعها واختيارها ارسلت الشاة والشفرة وجعلتهما كأنهما اصحاب بيت، اذبحا وكلا واطعما، يعني احنا سوا. فلم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرضى بذبح الشاة واكتفى بحلبها. وهنا تساؤلات، لماذا لم يذبح وصاحبتها تريد ان تأكل معه؟ يخدموها ايضا، يطعموها من حلالها، وقد جادت بها طيبة بها نفسه. يقول القائل هنا اذا تلك بداية الرحلة، ورحلة دعوة ليست رحلة احتلال وليست رحلة اعتداء وليست رحلة اغتصاب، ولكنها رحلة دعوة الى الفطرة السمحاء الى الدين الاسلامي، والدين دين الفطرة. فلكأنه صلى الله عليه وسلم يقول للعالم ان رحلتي في الهجرة رحلة سلم وخير وبركة وفطرة ونماء، وليست رحلة اراقة الدماء ولو كان نجات. قل لا، ما ابغى ابدأ رحلتي باراقة الدم، لا ابغى الحليب. وتظل الشاة تحلب الى قومها عدة سنين بعد ذلك. وهنا من ناحية ادبية، اذا كان المضيف تكلف لضيفه وقرب اليه الشاة واستطاع الضيف ان يخفف
مؤونة الضيافة فإنه من كرم الأخلاق. بينما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كما يقول أبو هريرة مر بي النبي صلى الله عليه وسلم أو إني لقد صرعت من الجوع ويمر بي فلان ويمر بي فلان وينظر إلي ولا يدري ما بي حتى مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبا هر ماذا بك؟ فنظرت إليه وقال بك الجوع؟ قلت بلى يا رسول. قال الحق. وجينا إلى عمر فقال يا عمر ما الذي أخرجك؟ قال أخرجني الجوع. قال الحق. ومر بفلان وفلان قال ومشى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل حائط فلان سماه أبو أنا نسيت اسمه فسأل عنه رسول الله فقال أهله ذهب يستعذب لنا الماء. ما كانت المياه من الحل العذبة متوفرة في المدينة وكان احسن بئر في المدينه ماء عذب بئر روما اللي سموه بئر عثمان. كان لرجل يهودي وكان يتحكم في بيع الماء فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما وله نظيرها في الجنه. فراح عثمان ساوموا على البئر ابدا مهما اعطاه قال ابدا لأنه يستدر ويتحكم. فاحتال له عثمان بصيرة المؤمن قال أقول لك بعني نصفه بقيمته. طبعا يهودي وعمل الحسبة نصف البير بقيمته كلها قال نعم أنت شريكي في البير. قال خلاص إيش رأيك هنقسم البير بجدار في الوسط ما يتأدى أحسن شيء بالمياومة لك يوم واليوم هذه قسمة عادلة ولا لا؟ قسمة عادلة. فقام عثمان ونادى في المدينة اليوم الذي لي أبيحه للجميع يأخذون في سبيل الله. طبعا في يوم عثمان الناس يأخذون مجانا وفي يوم روما يبيع عليهم فصاروا يأخذون في يوم عثمان ما يكفيهم اليومين. دعت روما ما عنده ولا احد تعال ما نشتري النصف الثاني بنصف ما اشتريت بربع ما اشتريت ما لي حاجة الغرض اللي اريده وجد ما لي شيء. اخيرا استعطفه بان ياخذه بما يكون واشترى الباقي وصار بئر عثمان. قال الذهب يستعذب لنا الماء ما لبث الا ان جاء فعلق القربة في نخلة وقال ما رأيت أكرم ضيوفا مني اليوم رسول الله وأصحابه فلان وفلان. فذهب فقطع عتقا من نخلة فيه تمر وفيه رطب وفيه بسر وضعه أمامهما وأخذ الشفرة وذهب. هنا محل الشاهد. أخذ الشفرة وذهب ليذبح. ما منعه رسول الله؟ قال تجنب الحلوب وذات الولد. ايضا وجهه وارفق به لان الحلوب تحلق اصحاب البيت وذات الولد ترضع ولدها وتكبره. تجنب الحلوب وذات الولد فذهب وذبح غير الحلوب وغير ذات الولد وشوى وطبخ وقدم لرسول الله واصحابه فاكل. ثم قال صلى الله عليه وسلم قولوا والله لا ظل بارد ورطب وتمر ولحم وماء عذب والله لا تسألن يومئذ عن النعيم. سبحان الله عذق نخلة ولحم عناق وفي خص ظل في خارف البستان وماء من بئر روما نعيم يسألون عنه. بلاش نعلق على هذه عشان ما هي مع موضوعنا. نسأل الله تعالى ان نتم علينا نعمه وأن نزعنا شكرها. نسأل الله العلي القدير أن يديمها لنا وأن يتمها علينا وأن يزعنا شكرها وأن يجعلها عونا لنا على طاعة الله. هذا واجب النعمة شكرها. فهنا قال اذهب رد الشفرة وجئ بالإناء، وهنا قال روح اذبح لكن تجنب ذات الضرع والولد. السبب يمكن لقائل ان يقول نعم، الذي وجد في الخيمة مين؟ وجد ايش؟ امرأة، والمرأة لها رجل، والمال للمرأة ولا للرجل؟ الغالب يكون للرجل. اذا لعله صلى الله عليه وسلم لم يرد ان تتصرف المرأة في مال زوجها في غيبته، بينما في البستان في الحائط من الذي يذبح؟ صاحب المال. وكذلك ام معبد تقول ونحن مسنتون، يعني في حالة قحط، في حالة ضعف، فحالة ضعف ويذبح شاتهم. لكن هذا في بستان وفيه نخيل وفيه ثمار وفيه ذات الولد وفيها الحنوب، اذا هنا حال يسار، فلا مانع ان تقبل مكرمة مضيفك اذا كان ذا يسار، لكن لا كما يفعل البدو، لا كما تفعل الباغية من تعنت وتعصب، اذا جاء لابد ان تذبح له. ومن العجب، الله يذكر لي زميل ابوه كان امير قرية، جاءه ضيف قبل اذان الظهر فذبح له، وذهبوا واذن وهم ما سلخوها بعد، صلوا ورجعوا فوجد ضيفا قد اتى وهم يسلخون في الذبيحة. طبخت الذبيحة، قدمت للضيوف، فاذا بالضيف الثاني يمتنع عن الاكل، تقدم يا ابن، قل لا، هذه ليست ذبيحتي، هذه ذبيحة الاول، كيف اكل على حساب الاول؟ انظر الى اي حد التشديد والى اي حد التعصب والعنفة. اخذ عصا، قال اقسم بالله اما ان تأكل مع هذا انت جئت ودمها ما بعد انتهى، وإلا لا تدخل بيتي بعد اليوم. إذا ليس هي من مسألة التعصب ولا مسألة الإيش؟ العادات الشديدة، وليست هي بمسألة التبذير، وليست هي بمسألة الشح والبخل، لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا الدرس هنا في تلك الخيمة بأنه لم يرد إراقة الدم في بداية طريق الهجرة الخيرة، ويراعي ظروف المضيفة. بينما هنا في المدينة لما وجد الخصبة ووجد صاحب المال قبل المكروه. وايضا مما في هذا الباب، رجل صنع طعاما ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، فجاءوا فاكلوا قليلا وامتنع البعض، اكلوا قليل كف، فيقول صلى الله عليه وسلم اخوكم تكلف لكم فكلوا، مثل ما كانوا بيقولوا السعودية. وسببها ايش؟ كما سمعت من واحد من آل الشيخ، واحد من آل الشيخ عزم الملك عبد العزيز في ذلك الوقت، وجم بعض الناس يجعلون انفسهم كأنهم على شبع على تأنق، ينال من بعض الطعام قليلا ثم يرفع يده، والعار عندهم اذا واحد رفع يده ومد اخر يده بعده، هذا قنوع وهذا جشع. فكان هو الشيخ عبد الله يغفر له، هم جالسين، اراد شخص ان يرفع يده فاخذ العصا واقسم بالله، قال يا عبد العزيز والله ما واحد يرفع يده قبل يشبع الجماعة وقبل يرفع يشبع جميعا الا والله اشبعته بالعصا. فاكلوا حتى حتى شبعوا. ثم قال يا شيخ عبد الله اجعلها كل واحد بحريته، اللي شبع يقوم والثاني لا يراعي فيه، ولا على البقية من ان يأكلوا حتى يشبع، ولا عليهم في هذا، وتركهم لحريتهم، المهم ان من لم يشبع يأكل ولا عار عليه. حتى صارت فيما بعد سموها عادة سعودية، اللي شبع يقوم واللي ما شبع يكمل، ولا عار على واحد من اللي قام الاول ولا اللي انتظر حتى شبع، يجي متأخر. على كل مراعاة آداب الطعام ومراعاة آداب الضيافة والإرفاق بالمضيف من مكارم أخلاق الضيفين. ماذا صلى الله عليه وسلم من خيمة أم معبد؟ هم هناك في مكة لا يعلمون أين توجه رسول الله. هناك بعض الأحداث، جاء أبو جهل إلى بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأولا جاء أبو قحافة والد أبي بكر لبيت أبي بكر، وسمع أن أباه خرج مع محمد، فقال لأسماء: خرج أبوكما؟ قالت: بلى. إلى أن ما ندري ماذا ترك لكم. تقول أسماء: والله ما ترك لنا شيء، 500 درهم أخذها معه، فجئت إلى حجارة ووضعتها في كيس ووضعتها في الكوة، فلما جاء أبو قحافة قال: ماذا ترك لكم أبوكم؟ قالت: ترك خيرا كثير، وكان قد كف بصره، فأخذت يده ووضعتها على الكيس فلمس فقال: هذا شيء كبير. شوف العامل النفسي وتصرف الفتاة. بعد ذلك جاء أبو جهل بعد يومين والثالث: أين أبوك؟ فرق الباب بشدة فخرجت إليه: أين أبوك؟ قالت: لا أدري. تقول: فلطمني على وجهي فأسقط القرط من أذني. طب جبار على فتاة، هل هذه رجولة؟ ولا أن الحقد والحسد والحماقة تدفع صاحبها إلى أن يرتكب ما لا يرتكبه الجهال. ما شأن البنت؟ قوى عليها ليش؟ ما تروح تدور. ومن جانب آخر، بعد 3 أيام من خروجهم من الغار ولا يعلمون أين اتجاههم، سمعوا أسماء تقول: جاء رجل من الجن ببطن الوادي يتغنى بأبيات، وغيرها يقول: سمعوا صوتا يهتف فوق جبل أبي قبيس بأبيات. تلك الأبيات أنا أحفظ الشعر، ولكن منها: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمة أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم ترحلا، فأفلح من كان رفيق محمد. قالوا: فعرفوا بأن وجهته على خيمة أم معبد، وخيمة أم معبد بالنسبة إلى المدينة، إلى مكة في طريق المدينة. هناك قريش لما عجزت عن وجوده وطلبوا فلم يجدوه، جعلوا دية لكل واحد منهما، ديتين، من يأتي بهما أمواتا أو أحياء، لأنهم علموا إذا وصل إلى المدينة وأصبح فيها المسلمون ويعرفون الأوس والخزرج سيأتي بهم ويقاتلهم، فأرادوا أن يدركوه قبل أن يصل. وهذه خطة مثل ما بيقولوا عدو متربص، ماذا يفعل؟ فيأتي بالخبر بأن سراقة المدلجي كان جالسا مع قومه وسمع جعل فطمع بالجعل. وسمع رجلا يقول رأيت أسودة بالساحل. أراهما محمد وصحبه. يقول سراقة فعلمت أنهما هم، ولكن قلت لا ليس هما، طمعا مني في الجعل، هذا فلان وفلان مر علينا من هنا يغطي ويضلل الخبر. قال ودخلت البيت وأمرت جاريتي أن تدني فرسي، ونزلت من وراء البيت وأخذت رمحي وركبت فرسي ولحقت بهما. أدركهما بعد أن فارقا خيمة أم معبد. يقول عن نفسه ويقول عنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الروايتين معا، في رواية سراقة فلما اقتربت منهم أخرجتك من كنانة الأزلام أو الأقداح واقتسمت بالأزلام، فخرج السهم الذي أكره لا تصبهم بمكروه، فخالفت الأزلام ومضيت، فلما دنوت منهما عثرت بي فرسي فسقطت عنها، فقمت فلما كنت منهم قدر رمحين غاصت قوائم فرسي في الأرض إلى ركبتيها، فعلمت أن ذلك منهم، فناديتهما الأمان. وكان أبو بكر كثيرا ما يلتفت، ورسول الله لم يلتفت أبدا. وكان من شأن أبي بكر أن يقول يا رسول الله أدركنا الطلب أدركنا الطلب ويبكي. فقال له صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال أخاف، أخاف الطلب أدركنا. قال لا تخاف، إن الله معنا فسيكفيكهم الله. يقول ما قال ذلك إلا وساخت قوائم فرس سراق. فناديتهما الأمان وقلت يا محمد لقد علمت أن ما أصابني إلا منك، فادعو ربك أن يكشف عني هذا ولكما الأمان مني. فوقف ودعا وخرجت قوائم فرسي، ثم علمت أنه حقا رسول الله، فأعلن تصديقه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرضت عليهما الزاد فامتنع وقال وقلت ماذا تأمراني؟ قال ثبت عنا او رد عنا الطلب، وبعد قم تقوم هنا تقيم هنا في هذا المكان، ومن مر بك من الطلب ترده. قال قلت اكتبوا لي كتاب امان. فقال صلى الله عليه وسلم لعامر بن فهيرة اكتب له. وقيل الذي كتب ابو بكر، كتب له على قطعة ادم يعني جلد او على خسف او على عظم، كتب له كتاب امان. فوقف سراقة في مكانه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه. وبعد فترة جاء الطلب من قريش، قال لا كفيتم هذه الجهة اطلبوها في غيرها. يرجعون واخذ راجعا كل من لقي كل كفيت هذا الوجه اطلبه في غيره. ومكث ثلاثة ايام ثم اخذ يحدد بما لقي وما صار له من فرسه. فسمع بذلك ابو جهل فارسل يحذر بني مدلج اهل سراقة، قال خذوا هل ينسى فيكم هذا، وكان هو سيد قوم، خاف بان القصة اذا تفشت عند الناس، وهذه معجزة، وهذا سراقة كان ذاهب كما يقول ابن هشام وغيره جاء في اول اليوم طالبا رسول الله وفي اخر اليوم مدافعا عنه او مسلحة له، يعني اخذا في السلاح يدافع عنه. فقال سراقة: والله يا ابا الحكم لو رأيت ما وقع لي ولفرسي لعلمت ان محمد النبي حق، وقد علمت ان دينه منتشر ومنتصر. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه، ومن الاحداث ايضا ان مر براعي غنم فقال: يا غلام لمن انت؟ قال: لرجل من اسلم. فالتفت صلى الله عليه وسلم لابي بكر وقال: سلمت يا ابا بكر؟ تفاءل بالاسم اللفظ الحسن. ممن؟ ما اسمك؟ قال: مسعود. قال: سعدت يا ابا بكر؟ فقال ابو بكر للراعي الغلام: افي غنمك حلوب؟ قال: لا. قال: هل عندك من ش؟ قال: هذه عنز كانت خدوج، يعني انها كانت حامل واسقطت حملها وليس فيها شيء. قال: ادبها. فجاء بها ولمس ظهرها ومس ضرعها ودعا الله، فحلب في قدح، وبعد ان حلب لمس الضرع وقال: اقلص. فقلص الدرع كما كان. وجاء ابو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الحليب ومعه اداوة، وعلى فم الاداوة خرقة. شوفوا تصفية الحليب من الشعر وتنظيفه. الان في البيوت يسووها، حطوا نصف دقيق ناعم ولا خرقة نظيفة وصفيه. شوف العناية وخدمة ابي بكر لرسول الله. قال: ثم اخذت الماء صببته على ظهر القدح ليبرده، عشان في الحر والقدح مع الحر يصير حار، فبرده وصب الحليب فيه. وكان رسول الله قد نام في ظل الشجرة، فانتظر حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اشرب يا رسول الله، ومشى. ثم مر ايضا بغلام اسم ومعه غنم، نفس القضية في حلب الشاة. فلما رأى الغلام هذا قال: من انت؟ والله ما فعل ذلك رجل قبلك. قال: او تكتم علي ان انا قلت لك؟ قال: نعم. قال: انا نبي، انا محمد رسول الله. قال: اريد ان اتبعك، والله ما يفعل ذلك الا نبي. يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته يضع مناصيب، يضع رايات، يضع معالم لكل من جاء وراءه يسمع عن افعاله، فيعلم بان معالم الطريق كلها دلالة على رسالته. ولا ايش معنى شات هنا وشات هنا وحليب وحليب؟ عشان كله ايه؟ معالم، معالم على الطريق، هداية ومعجزات. قال: اريد ان اتبعك. وانظر الى الحكمة، احوج ما يكون الدعاة الى الله هنا. وكما قلنا ان معالم الطريق على الهجرة كلها دروس وعبر للعام والخاص. حينما قال الغلام: اريد ان اتبعك، لو واحد تقول: اهلا وسهلا مرحب، ونكبتر بعض ونمشي. قال: لا، انك لن تستطيع اليوم. هو احوج ما يكون لرفيق ولمساعد، ولكن رفقا بالفرد انك لن تستطيع اليوم، ولكن انتظر في غنمك في قومك حتى تسمع بي قد ظهرت. اذا سمعت في المدينة باني وصلت وظهرت واصبح لي اعوان وانصار، والدين والمسلمين اصبحوا احرار، ديك الساعة تعالى على البارد. اما الان تعرض نفسك لاخطار. وهذا من ايش؟ من اسمى ما يمكن من مراعاة الحكمة في الدعوة ومراعاة احوال الافراد، هل يستطيعون ذلك ام لا، والحكمة وضع الشيء في موضعه. ومدى صلى الله عليه وسلم فلقيهم الزبير وكان تاجرا ومعه قماش، فكساهما اثيابا بيضا، وكذلك طلحة مروا عليه فاعطاهم وكساهما، ومضيا في طريق البر والخير حتى قدم الى قباء. قدم الى قباء يوم الاثنين، قيل اول ربيع الاول، وقيل نصفا، وقيل 27 من الى اخره. وكان من شأن اصحاب المدينة لما علموا خروج النبي صلى الله عليه وسلم اليهم، ومن فين علموا؟ تعلمون بان الاعلام في الجاهلية اسرع من الاعلام اليوم. بمعنى لو قسنا سرعة انتشار الخبر على وسائل النقل في ذلك الوقت لكان اسرع. الان الخبر يحصل في نقطة من العالم في ذات نصف ساعة تعم العالم كله، لان وسائل النقل على بنات الاثير في لحظة، والعالم كله الكرة الارضية مغلفة بطبقة من الاثير. لكن الاول كان وسائل النقل الابل، وكانت وسائل الاعلام الشعر، الخطابة، الكلمة تنقل. وتقدم لنا ان اهل مكة سمعوا هاتفا يهتف. نرجع مرة اخرى للهاتف عشان نسينا عندها شيء. من اين جاء هذا الهاتف؟ تقول اسماء الرجل من الجن. وش دراها؟ كأنهم متعودين مثل هذا، ومجيء هاتف يهتف اما ان يكون فعلا جني مؤمن، واما ان يكون ملك. وقد تكررت هتافات مؤمن الجن في خصوص الاسلام عدة مواقف، منها هذه. ونحن نعلم بان الجن
أول، وكلمة الله هي العليا من قبل هذا، حتى لا يقول قام يصلي وإنا
إلى آخر، فلما إيش قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إذا الخبر عند الجن، ومنهم من آمن، فلا مانع أن يكون هناك من مؤمن الجن من يتابع حالة رسول الله. وكذلك نعلم في غزوة بدر لما سمعوا ليلة الوقيعة هاتف يهتف ألا اخرجوا إلى مصارعكم يا بني فلان، يتلفتون يسمعون الصوت ولا يرون القائل. وقد حدث في انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى لما أرادوا أن يغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترددوا كيف نغسل رسول الله؟ هل نجرده كما نجرد موتانا؟ فألقى الله عليهم سنة من النوم، وسمعوا من ركن البيت صوتا يقول غسلوا رسول الله ولا تجردوا. يذكر ابن كثير ايضا في موقع في زمن عمر لما كان ساريا قائد الجبل في تركستان، وكان عمر على المنبر يخطب، فاذا بالحاضرين يسمعون عمر يقطع الخطبة ويقول يا سارية الجبل. نجد بعض الناس يشكك في هذه الرواية ويوردها على مقياس ليس مقياسها، ويزنها بميزان غير ميزانها. هل ميزان الحرارة يمكن على ميزان الجرام والكيلو؟ ميزان الرطوبة يصلح في ميزان الحرارة؟ ميزان كثافة الحليب والدسم يصلح في ميزان الحرارة؟ ميزان ضغط الدم يصلح لميزان السكر في الدم. اذا كل نوع له ميزانه الخاص. فخوارق العادات حينما تعيرها او تعرضها على مقياس العقل لا تيجي، ما تركب، ما يمكن. فبعض الناس قال كيف يكون لعمر يرى هناك في تركستان، وكيف أسامة يسمع هناك صوت عمر وما في لا تلغراف ولا في تليفون؟ ولكن ما الذي يمنع أن يكون المولى سبحانه لينصر دينه ويعز جنده بأن يرسل إليهم هاتف يهتف ويكون على صوت عمر ليسمعه أسامة ويلزم الجبل يتحصن به حتى لا يأتيه العدو من ورائه؟ وما الذي يمنع بأن الله سبحانه يرسل إلى عمر أيضا من يعلمه أترك أسامة فإن الموقف كذا، ويقول عمر كلمة والله يكلف من يحملها من الجن من الملائكة أيا كان؟ لا يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمن. إذا لا مانع إن صح الخبر العين والرأس، وإذا لم يصح الخبر يبقى أخبار إسرائيلية ولا أخبار تاريخية، إن شئت صدقت وإن شئت ترك. إذا مضى صلى الله عليه وسلم وهدمت قريش اتجاهه، وجاء سراقة على ما علم، ومضى صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى أن شارف المدينة. كان من حال أهل المدينة حينما علموا، وطبعا عن طريق علمهم الذي أعلم أهل مكة وتتناقل الأخبار من المسافرين، وهو قعد 15 يوم في الطريق، والطريق العادي بتاع 9 أيام، معناها الخبر سيصل المدينة قبل إيش؟ قبل وصوله صلى الله عليه وسلم. كانوا يخرجون عن بكرة أبيهم إلى قباء ينتظرون مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تشتد عليهم الشمس فيرجعون إلى بيوتهم. وفي يوم وصوله وقدومه صلى الله عليه وسلم خرجوا على عادتهم حتى اشتد عليهم الحر في القائلة، ورجعوا إلى بيوتهم وإذا برجل يهودي على قطم له ينظر حاجة تخصه، فإذا به يرى من يأتي مبيضا ينوح به السراب، فعرف أنه محمد ومن معه، فنادى يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون. قيلة هي جدة الأوس والخزرج وكانوا ينتسبون إليها، فلما سمعوه ينادي بهذا خرجوا عن بكرة أبيهم في سلاحهم. لما وصل صلى الله عليه وسلم رأى النخيل فجلس في حوض تحت النخل، وقام أبو بكر بجواره. بدأ الناس يتوافدون، ومن لم يكن يعرف رسول الله من قبل وشوف أبا بكر يظنه هو فيسلم عليه، حتى جاءت الشمس فقام أبو بكر بردائه يظلل رسول الله، فعرفوا من رسول الله ومن صاحبه. ونزل على بني عوف بن عمرو أو عمرو بن عوف ومكث هناك، وجاءه أهل المدينة أو الوافدون هناك في بني عمرو، ونزل على كلثوم بن الهدم، وكان على دين قومه أول ما قدم رسول الله، وكان بيته موجودا إلى العام الماضي حتى أزيل في توسعة ميدان مسجد قباء. نزل عنده صلى الله عليه وسلم، وكان بجانبه بيت شخص آخر، يأتي المهاجرون العزاب ينزلون عنده، ومن يأتي من المهاجرين بأسرهم أو بأولادهم ينزلون على جيرانهم. ومكث صلى الله عليه وسلم، قيل وصل يوم الاثنين وخرج يوم الجمعة، هو الجمعة الموالية للاثنين اللي جاء، يبقى الاثنين الثلاثاء الربوع الخميس والجمعة خمسة ايام، ولا الجمعة اللي بعدها يبقى خمسة وسبعة ايش 12 يوم. وبنى مسجد قباء في تلك الفترة التي اقضاها في قباء. نحن هنا عند مشارف المدينة نقف وقفة طويلة ونتأمل يا اخوة ما يمكن ان يسميه الانسان تفاؤلا. الرسول تفاؤل لما علم ان الراعي من اسد رجل من اسلم، وقال لي ابي بكر سلمت. وتفاؤل لما سمع اسم الراعي مسعود قال سعدت. اذا نحن نتفاؤل. وبأي شيء نعود الى بداية الرحلة والى نهايتها والى ما بين ذلك. من قائد الرحلة؟ قائد الركب من؟ سيتم العوض على الله عبد الله مين؟ وش يكون؟ مشرك. قائد الركب رجل مشرك. لما قدم المدينة من الذي اعلن عن الوصول؟ يهودي. اذا من الفعل الحسن ان يكون الله سبحانه قد سخر لرسوله اعداء في خدمته، فها هو الاشراك والمشركون بشخصية ابن اريقط يقود الركب رغما عن انوفهم الى المدينة، وها هو اليهود المتربصون اعداء الاسلام والمسلمين بحقد وحسد هم الذين يعلنون مقدم رسول الله. فمن باب الفعل الحسن ان نقول لقد سخر الله اعداء الاسلام والمسلمين لخدمته. وش بقي في الامة او في البشر من الاديان؟ كان موجود مشركون ويهود وايش؟ ايش يقول؟ المنافقون ما عدين نفسهم المسلمين. الاديان الموجودة ما هي؟ النصارى. ما علاقة النصارى هنا؟ نعم لقد امن جانب النصارى حينما ذهب المهاجرون الاولون الى فين؟ الحبشة. ماذا كان من اثر الهجرة الاولى الى الحبشة بين يده النجاشي؟ ماذا فعل النجاشي؟ لقد اعلن اسلامه وتصديقه لرسول الله، وقال لولا ما انا فيه من الملك ووجدتني اخلص الى محمد لغسلت التراب عن قدميه. اذا تاج النصرانية على رأس النجاشي يطأطئ ليغسل التراب عن قدمي رسول الله. فكن امن جانب النصراني. وها هي اصنام واوثان الشرك تتكسر وتتحطم وتأتي ماثلة في ابن اريقط ليقودوا ركب الهجرة الى المدينة. وها هم اليهود الحاقدون الحاسدون هم الذين يعلنون عن وصول رسول الله الى المدينة. اذا فالاسلام ظاهر على المشركين وعلى اليهود وقد ظهر على النصرانية من قبل. ماذا بقي بعد ذلك؟ ذهب. وحقا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. شوفوا بعد هذه ولا شيء. حينما وصل صلى الله عليه وسلم لم تنتهي الهجرة بعد، بقيت آثارها، ولكن نازلنا في طريق الهجرة، لأن قباء ليست هي القصبة وليست هي المقر النهائي، نزل فيها مؤقتا. وانظروا أول ما عمل صلى الله عليه وسلم بنى المسجد. يذكرون في قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يركب الناقة؟ قام فلان اسمك اسمي كذا. قال لا اجلس اسمك كذا. حتى جاء اسم يرتضي وركب وقال ارخي لها زمامها وقامت وخطت على مربع وقال خطوا على آثارها وأقيموا بناء المسجد.
قدوم المدينة إلى بيت المقدس. ثم بعد ذلك تحولت وأراه جبريل الكعبة وهو يضع قبلة هذا المسجد النبوي الشريف إلى الكعبة وكذلك قبة إلى غير ذلك. بني المسجد فكانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم أول أمره بادئ إيش؟ المسجد. لماذا؟ لأن المسجد هو بيت الأمة، محل اجتماع المسلمين، محل تشاورهم، محل إلى حتى يأتي الحديث عن المسجد النبوي إن شاء الله. ثم أخذ في طريقه بعد أن وضع مسجد قباء وأخذ في طريقه إلى المدينة إلى يثرب على اسمها الأول. وهنا تأتي ماذا أقول؟ الفصول، المواقف. مرة أو وهو في قباء سأل عن أبي أمامة سالم بن فلان، قالوا إنه في قومه كذا، وكان بينه وبين بني عوف ما بين القبائل، ولا يستطيع أن يأتي وحده، فإذا في الليل يدخل عليه أبو أمامة. قال كيف خلصت وحدك في الليل وأنت حرب لهؤلاء القوم؟ قال ما كان لي أن أسمع بقدوم رسول الله وأتأخر عنه، يعني ولو كنت مخاطر. فقال بني عوف أجيروا أبا أمامة، اجعلوه في جواركم حتى يستطيع الروح يجي. قالوا أجره أنت يا رسول الله. انظر يا إخوان، إنما يجير من القوم واحد منهم، فإذا بهم يضعون حقهم في الجوار لرسول الله كأنه ايش؟ لا تقول واحد منهم، كأنه المسؤول عنهم. قالوا انت تجير علينا، هذا قرشي وهذا اوس وخزرج. قالوا لا انت تجير. قال اجروا انتم. قال لا، مدام وصلت نحن ليس لنا كلمة، انت تتحكم في انفسنا واموالنا وارواحنا. فاجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لأول خطوة يجد صلى الله عليه وسلم لالتحام من أهل المدينة. مضى في طريقه، وكانت المدينة أو قبائل المدينة تمتد مع الوادي من قبى إلى المدينة إلى الغابة. فكان كلما مر بحي من الأحياء يجد أهله في العدد والعدد يأخذون بزمام الناقة، هلم إلينا يا رسول الله، هلم إلى العدد والعدد والمنع. هم بيعوا عند الأقبة على إيش؟ على هذا. ماذا يقول؟ المدينة منقسمة قسمين، وكانت الحروب 100 سنة و5 سنوات اللي وضعت أوزارها، ولسه الجروح ما التأمت، وهنا الأوس والخزرج. أينزل عند الأوس يبقى على حساب مين؟ الخزرج. ينزل عند الخزرج يبقى على حساب مين؟ الأوس. وهو جاء ليوجد حزازات ومنافسة ولا ليجمع الجميع. فإذا به وهو النبي المرسل الموحى إليه من ربي يقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة. خلوا سبيل الناقة، وأنت نبي يوحى إليه، وأنت الضيف اللي جاي مسؤول. لا. وهكذا كلما مرت بحي خلوا سبيلها حتى جاءت وأتت إلى أمام هذا المسجد وبركت. طبعا مأمورة، لم ينزل عنها ابتداء حتى لا يقول غمزها ولا شيء، وبقي عليها فنهضت وهم ينظرون، ثم دارت واستدارت وتلفتت كأن مهندس يأخذ خارطة الى محل معين ويتبع الخارطة ويتأكد عن الموقع، فرجعت الى المحل الاول وبركت ومدت عنوقها. يبقى علامة على ايش؟ على ايش يا جماعة؟ على النزول. فنزل صلى الله عليه وسلم عنها وقال هو المنزل ان شاء الله، اقرها. هنا الوقفة، كل القبائل تعرض عليه العدد والعدد والمنعة، وهو يعتذر اليهم ويقول انها مأمورة وانا تبع لها، حتى لا يتحمل مسؤولية نزوله ومكارمته قوما على قوم. حتى ان اخواله بني النجار لا يقول لما الى اخوالك، يقول خلوا سبيلها. لما جاء في المحل نزلت فيه كل واحد يقول عندي عندي. ابو ايوب شال الرحل دخله بيته، قال اين رحلي؟ قالوا ادخله أبو. قال المرء مع رحله، وانتهت المهمة والحمد لله.